بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
عربي الأول 24 أرامي أولا
إكمالا لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاج الأرواح الباب 65 في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم باحثا إليهم. قال رحمه الله: فصل. الدليل الثالث قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالحسنى الجنة، والزيادة النظر، والزيادة النظر إلى وجهه الكريم، كذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن. فالصحابة من بعده كما روى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون الله، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مسلم بن سالم البلخي عن نوح بن أبي مريم عن ثابت عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة، والزيادة وهي النظر إلى وجه الله. وقال محمد بن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه الرحمن جل جلاله. قلت: عطاء هذا هو الخرساني وليس عطاء بن أبي رباح. قال ابن جرير: وحدثنا ابن عبد الرحيم قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت زهيرا وقال يعقوب بن سفيان حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا زهير بن محمد قال: حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل، قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال أسد السنة: حدثنا قيس بن الربيع قال: حدثنا إمام بن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا موسى يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الله عز وجل يوم القيامة مناديا ينادي: يا أهل الجنة، بصوت يسمع أولهم وآخرهم: إن الله وعدكم الحسنى، والحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال ابن وهب: أخبرني شبيب عن أبان عن ابن أبي شميمة الهذيلي أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يأمر يوم القيامة مناديا ينادي يا أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم الحسنى والزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن. وأما الصحابة فقال ابن جرير حدثنا ابن يسار قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال النظر إلى وجه الله الكريم. وبهذا الإسناد عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال النظر إلى وجه ربهم تعالى. قال وحدثنا علي بن عيسى قال حدثنا شبابه قال حدثنا أبو بكر الهذلي قال سمعت أبا تميمة الهذيلي يحدث عن أبي موسى الأشعري قال إذا كان يوم القيامة يبعث الله تعالى إلى أهل الجنة مناديا ينادي هل أنجزكم الله ما وعدكم فينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامة فيقولون نعم فيقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي قال أنبأنا أبو تميمة قال سمعت أبا موسى الأشعري يخطب الناس في جامع البصرة ويقول إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل أنجزكم الله ما وعدكم فينظرون فيرون الحلى والحلل والأنهار والأزواج فيرون الحلية والحلل والأنهار والأزواج المطهرة فيقولون نعم قد أنجزنا الله ما وعدنا. ثم يقول الملك هل أنجزكم الله ما وعدكم 3 مرات فلا يفقدون شيئا مما وعدوا فيقولون نعم فيقول قد بقي لكم شيء. إن الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ألا إن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وفي تفسير أسباط بن نصر عن إسماعيل السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة قال أما الحسنى فالجنة وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الله وأما القتر فالسواد. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر بن سعد وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي والضحاك بن مزاحم وعبد الرحمن بن سابق وأبو إسحاق السبيعي وقتادة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة مولى بن عباس ومجاهد بن جبر الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وقال غير واحد من السلف في الآية ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد النظر إليه والأحاديث عنهم بذلك صحيحة. ولما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على أنها أمر آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها. ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اعتبره جاهلا وبعد فقد اعتنى ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب بشرط الأدلة من القرآن ومن السنة ومن كلام الصحابة والتابعين وأئمة التفسير على إثبات أن على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. وقد مر بنا في الدرس السابق بعض الأدلة ومع شرحها ومن تلكم الأدلة سؤال موسى لربه عز وجل أن ننظر إليه فقال السؤال وعند أهل البدع المعتزلة والجميع ومن جرى مجراه من الثواب والغافل من الكرة الضالة الذي تفسد رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة يعتبر هذه الآية من أدلتهم على نفي رؤية الله عز وجل. تبين هذا الإمام رحمه الله أن هذه الآية تحمل أدلة من وجوه عديدة على إمكان رؤية الله تبارك وتعالى، ومنها أن موسى سأل هذا الأمر ولو كان مستحيلا ما سأله، ومنها أنه علق الرؤيا على إمكان استقرار جبل، على استقرار جبل وهذا أمر ممكن. ومنها الأدلة التي ساقها رحمه الله تعالى واستخرجها من هذه الآية، ومن الأدلة التي تقدمت قول الله تبارك وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقول من كان يرجو لقاء ربه. وعلق عليها ابن القيم أن اللقاء في اللغة للحي السليم السالم من الموانع ليس المراد منها إلا الرؤية، واتفق على اللغة على هذا أن اللقاء يعني من الحي السليم من الموانع لا يفسر اللقاء إلا بالرؤية. هذه أدلة الملاقاة من ضمن الأدلة التي يثبت بها رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. ومن هذه الآية التي ساقها وساق تفسيرها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تفسير الصحابة وأئمة التفسير هذه الآية، والله يدعو إلى دار السلام، دار السلام الجنة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة جزاء على إحسانهم، والجزاء الإحسان إلا الإحسان، والزيادة ولا يرهق وجوههم قصر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهذه الآية من الأدلة الواضحة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، الحسنى الجنة، والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى، وهي أمر أفضل في نفوس أهل الجنة من نعيم الجنة نفسها. وساق التفسير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذه الآية، وهو حديث صحيح الذي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه إلى صهيب الصحابي الجليل أن المراد بالزيادة مذكورة في هذه الآية هي رؤية الله تبارك وتعالى. ساق الحديث قال ومسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نسأل الله أن يدخل الجنة وأن يجينا صغيرنا عن النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجيكموه، يعني بعد ما دخل الجنة واستقر فيها ويتمكن بنعيمها أرسل هذا الملك إلى بهم ليزيدهم من النعيم، ليزيدهم ما هو أفضل من هذا النعيم الذي هم فيه، وهو إكرامهم برؤيته سبحانه وتعالى ولقائه عز وجل.
فيقول ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ يعني هذا نعيم عظيم وإكرام كبير، فما هو هذا الشيء؟ قال فيكشف الحجاب، الحجاب الذي قال في حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بطره، يعني في هذه الحياة الدنيا. أما الآخرة فالله يهيئ الكون ويهيئ المؤمنين والملائكة، يهيئهم لرؤية الله عز وجل وتحمل نتائج يعني انكشاف هذا الحجاب الذي لا حصل في الدنيا لأحرق كل ما ينتهي إليه بطر الله عز وجل، ولكن الله يهيئ هذا الكون في الدنيا لتحمل يعني هذا الأمر العظيم، وهي رؤية الله عز وجل بعد انكشاف الحجاب. فيكشف الحجاب فينظرون الله فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. هذا الحديث يرويه أنس مسلم بإسناده إلى الصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح وقد انتقده الإمام مسلم الإمام الدارقطني رحمه الله، وأنا درسته دراسة جيدة وأثبتت صحة الحديث، وهو مذكور في بيان الإمام. وقال حسن بن عرفة حدثنا مسلم بن سالم البلخي عن نوح بن أبي مريم عن ثابت عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية للذين أحسن حسنى وزيادة، قال للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة والزيادة وهي النظر إلى وجه الله. هذا حديث ثاني يرجى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف، ولكن يتقوى بالحديث حديث صهيب ويتقوى بالأحاديث الأخرى، وإن كان في كل منها مقال لكنها تتعاضد وتصل إلى درجة إثبات هذه القضية وهي رؤية الله في الدار الآخرة. هذا بالإضافة إلى الأدلة الكثيرة واجهت هذا الباب التي بلغت درجة التواتر. وقال محمد بن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا إبراهيم بن مختار عن ابن جريج عن عطاء عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ابن حميد فيه كلام، محمد بن حميد الرازي وفيه كلام عند المحدثين يزكيه الإمام أحمد وينتقده غيره ويضاعفه ويبالغ في تضعيفه، ومن يضاعفه ابن خزيمة رحمه الله، فقيل له إن أحمد يعدله أو يزكيه، فقال لو عرفه أحمد كما عرفناه ما زكاه. وهذا منهج يسير عليه أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث، وهو أن من علم حج على من لم يعلم، وأن الجرح مقدم على التعديل، وأنه لا غضاضة في هذا ولا نقص من أي إمام يزكي رجلا ثم يأتي من ومثله أو دونه فيثبت بالحجة والبرهان أطعنا في هذا الرجل الذي زكاه ذلكم الإمام، لا غير في هذا ولا حرج ولا يقال تنقص ولا يقال مخالف ولا يقال شيء. لا، لأنهم يدورون مع الحجج والبراهين لا يريدون إلا الحق ولا يريدون إلا وجه الله عز وجل، فلا تأخذهم في الله لومة لائم، ما يقول والله زكاه أحمد زكاه كافرين أنا ليش أجرحه والله هذا غلط، ما يقول هذا الكلام، بل يصدعون بالحق ويتلقاه يعني أئمة السنة كلهم برحمة بفضول الرحمة، لا يرون في ذلك حرجا أبدا، لكن الآن نحن في عصر الظلمات والجهل الكثير الذي شنه أهل البدع والأهواء على منهج أهل السنة والجماعة. فإمام أحمد إمام أهل السنة، فهل قال أحد إن مخالفة ابن وارة وابن خزيمة وغيرهم ممن جرحوا محمد بن حميد قالوا إنهم ينتقصون أحمد أو يخالفوا؟ لا، كلهم سلموا. فتجد أصحاب أحمد وتجد أصحاب الشافعي إذا كان الرجل قد جرح مدحه أحمد وجرح غيره والحجة معهم، يقبلون جرح صاحب الحجة. وكذلك أتباع الشافعي إذا زكى مثل محمد بن إبراهيم بن يحيى وجرحه غيره تلقوا هذا الجحد القبول، فما قال والله إمامنا أتعصب له لأنه زكى فلان، ونحن بهذه العصبية العمياء يعني نثبت أركان هذا الرجل المجروح وندفع بتزكية إمامنا الحجة والبرهان. حاشاهم أن يقولوا هذا. وهكذا يا أخوة تربوا على هذا المنهج المبارك الطيب، ويجب ترك التعصب لأي شخص كائنا من كان إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينتقد ولا تقبل مخالفته من أحد، وإلا أصحاب محمد فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يدور مع الحق أينما دار، وأصحاب محمد كذلك يدور معهم الحق أينما داروا، ومن عداهم فكل يؤخذ من قوله ويرد. رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا محمد. هذا الذكر الإمام يحتج بن حميد يقول غلط، الحديث هذا ضعيف، هذا الأثر الذي يرويه ابن جرير من طريق ربما يزكيه لأن ابن جرير يروي عنه فلعله من زكاه، ولكن ندور مع الحجة، ومن جرحه قدم الحجة على جرحه. وهذا يقول قلت عطاء لأن في الإسناد هنا عن عطاء عن ابن جرير عن عطاء، قد يفهم القارئ أن عطاء هذا هو ابن أبي رباح لأن ابن جرير يروي عن عطاء هذا وعطاء هذا، يروي عن عطاء بن أبي رباح إمام الإمام العظيم وإمام أهل مكة وأعلم الناس بالمنافق، وعطاء الخراساني من علماء التفسير وعالم وفاضل وكذا، ولكنه دون عطاء ذاك، دون عطاء بن ابي رباح المكي تلميذ ابن عباس، دونه في العلم والدرجه والمكانه والمنزله. ومع ان ابن جريج مدلس، واذا عنعن عن عطاء بن ابي رباح فانه يغتفر ويغض النظر عن هذه العنعنة ولا تعتبر تدليسا، وإذا عنعن غيره ومنهم عطاء الخراساني فإنه يقدح في هذه العنعنة ويقال إن فيها تدليسا من جريج مع إمامته. هم تعرفون أن هناك من الأئمة من رمي بالتدليس، لكن التدليس ليس كذبا وإنما هو فيه ضرب من الإيهام، فلا يقبل من هذا المدلس روايته إذا عنعنها إلا إذا صرح بالتحديث من وجه آخر أو في مناسبة أخرى، صرح بالتحديث أو السماع حينئذ تقبل روايته لأنه ثقة واستخدم أسلوبا من الإيهام، فإذا أوهمنا بعناته أو بقوله قال أو بلغني وشاكل ذلك فإننا لا نقبل منه، هذا دين الله وهذا من حماية الله لهذا الدين. ولو كان هذا المدلس إماما كبيرا معظما عند الأمة فإنهم لا يقبلون. طبعا وبهذه المناسبة يرتسم المدلس إلى طبقات، الطبقة الأولى والطبقة الثانية يؤتفر في عنعنتهم ويغض الطرف عن هذه العنعنة وما لها من أثر وتدليس وتقبل روايتهم، وباقي الطبقات من الثالثة والرابعة والخامسة هؤلاء لا يقبل، لا تقبل عنعنتهم أبدا إلا إذا صرحوا بالسماع أو التحديث من وجوه أخرى. طالب رجال المدلس إن كان عطى هذا بن أبي رباح فيعتبر في عنات هذه ولا يقال دلت وتقبل وكأنه صرح بالسماع، أما إذا كان عطى الطراساني فإن للعنة في هذه أثرها. لهذا نبه ابن القيم قال من الأمانة، لأن الشرط كما تعرفون يروون الأحاديث والآثار بأسانيدها، منها الضعيف الشديد الضار، ومنها بارك الله فيك الحسن، ومنها المسروق في رواية المسروق وفي رواية يكون متهم. فإذا كان فيها واحدة من هذه الأحوال فإنهم يكتفون بالسياقة في الإسناد، لأنه ما عنده تدليس، أعطاك الإسناد وحالك عليه فأنت تدرس، وإذا كنت عندك خلفية تعرف أن هذا دلس أو هذا ضعيف أو هذا سيء الحفظ أو هذا متهم بالكذب أو هذا كذاب ويحيلك على السلف، فما غشك ولا يعتبر غش منه. لكن قلنا مثل هذه الآثار إذا تجمعت تعاقدت ودل على أصل، يعني ذلك الأمر الذي تكاثفت عليه الأسانيد يدل على أن لا أصلا، هذا في الأمور الضعيفة، أما هذه ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة، فالآثار توقعها هنا لاستئناف وتعطي شيئا من القوة أيضا، والأدلة إذا تعددت أعطت قوة أكثر وأكثر. قال ابن جرير وحدثنا ابن عبد الرحيم حدثنا عمرو بن ابي سلمه قال سمعت زهيرا وقال يعقوب بن سفيان حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني من سمع ابا العاليه الريائي يحدث عن ابي بن كعب قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزياده في كتاب الله عز وجل، قول الله عز وجل للذين أحسن الحسنى والزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وهذا الكتاب أيضا فيه نظر، لأن عندنا زهير بن محمد هذا إذا حدث عنه الشاميون فروايته ضعيفة وحجة، لكن إذا روى عن الشاميون خاصة فروايته ضعيفة، حتى قال في الإمام أحمد إذا حدثك أهل الشام عن زهير فكأنما هو زهير آخر، لأن عندهم صرت روايته رحمه الله، ففيها يعني رواية الشامي عنه وهو الوليد بن المسلم المسلم، ولا صرح بالتحديث لكن في الاسناد زهير بن محمد وهو حافظ، ولكن رواية الشامي عنه ضعيفة ولكنها تتكرر بغيرها. وقال أخذ السنة، هذا أخذ السنة مؤكد بن موسى، لا أخذ السنة ثاني، أخذ السنة أحد المجاهدين الذي كان معروفا بالعدل وبالسنة فعلا وبقمع أهل البدع، فكتب إليه أسد بن موسى الأموي من سلالة بني أمية الخلفاء رحمه الله، وكان من علماء الحديث وأئمتهم ومن أهل السنة فعلا، فكتب إلى أسد السنة هذا وهو أحد القواد الكبار والفاتحين والمجاهدين والقامعين لأهل البدع والضلال،
كتب إليه كتابًا طويلًا يشكره على قمعه لأهل البدع والضلال. هكذا كان أهل السنة يسرهم أن يطمع أهل الأهواء ويشكرون من يفعل ذلك، ولو شدد تكون شدته هذه محمدة. أما عصرنا هذا فطمع أهل البدع شدة، وشدة مذمومة عندهم مع الأسف الشديد. لقد فضلت حتى بان من هجارها كلاها وحتى سامها كل مبين. الآن يخاصمونك على سيد صغير، ليش ينتقدون؟ خلي يسب الصحابة، خلي يسب بالأنبياء، خلوا يصب بالحلول. واحد يقول ايه الجبل هذا من زجاج ما يضره. خصنا الأرجاء هذا المذهب، والله خصنا الأرجاء خصم كبير. والله الأرجاء ما يقدروا سيكون على هذا البلاد، والله ينتقدونه ويحاربونه، ولكن الأرجاء يحاربون سيكون على هذه الضلالات والصوام الكبرى التي اتخذها. فالولي شو الولي الآن ما ينتقدون؟ نعوذ بالله من الضياع. ما هو الإسلام الذي يريد نشره وحمل لوائه؟ وقد أهان عيسى سادس هذه الأمة على هذه الضلالات والصوام الكبرى التي اتخذها. فالولي شو الولي الآن ما ينتقدون؟ نعوذ بالله من الضياع. ما هو الإسلام الذي يريد نشره وحمل لوائه؟ وقد أهان عيسى سادس هذه الأمة وكفرها لطرق. ما هو الإسلام هذا؟ قال أسد السنة حدثنا قيس بن الربيع عن أبان عن أبي سليمة البجلي أنه سمع أبا موسى يحدث أنه سمع رسول الله يقول يبعث الله عز وجل يوم القيامة مناديا ينادي يا أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم، إن الله وعدكم الحسنى، والحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. ولا أدري ما هو أبان هذا، يحتاج إلى نظر. فعلى كل حال إن فيه كلام فهو يتطور بالأحاديث والآثار، وهو بمعنى به الصوت ينادي يبعث الله عز وجل يبعث المنادي ينادي يا أهل الجنة بصوت يسمع أولا وآخرا. أهل الجنة على كثرتهم وهم ملايين، فيسمع أولا وآخرا. ملك ينادي، ما عنده مكبر، ما عنده شيء، ما عنده أجهزة موجودة الآن، ولكن الله يعطيه قوة. كيف ما بالكم إذا كان إسرائيل ينفق فيتمزق هذا الصوت من هذه النفخة ويصعد ما في السماء وما في الأرض من نفخة واحدة، إن شاءت إلا صيحة واحدة فإذا صامدوه. يعني هذا صيحة عذاب في الدنيا لبعض المجرمين، نفخة ونفخة في الصور فنزع من في السماء والأرض، ثم نزع فصائد من في السماء والأرض، ثم نزع في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يعني كفرة واحدة تعود على واحد عن شابها فإذا هم قيام ينظرون. الله سبحانه وتعالى خلق خلقا عظيما منهم الملائكة. الملك الذي جاء ملك الجبال قال إن شئت تطبق عليهم الأحكامين، لو أراد أن يطبق الجبال لم يكن لا يطبقها، الله أعطاهم من القوة. وهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الكون ويخلق فيه ملائكة عندهم من القوة ما لا تحتمل هذه الدنيا لو شرطه الله عليها. فهذا صوت يسمع البعيد والقريب مع أول الآخرين، إن الله وعدكم الحسنى، والحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال ابن وهب، يعني عبد الله ابن وهب صاحب مالك أخبرني شبيب عن أبان عن أبي تميم الزجيني أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يامر يوم القيامه مناديا ينادي يا اهل الجنه بصوت يسمع اولهم واخرهم ان الله وعدكم الحسنى وزياده الحسنى الجنه والزياده النظر الى وجه الله. هذه كلها احاديث فيها كلام. وهذا الحديث الاول انا ابي بن كعب مدار على ابان عن ابي سليمه، والثاني كذلك مدار على ابان عن ابي سليمه، وانا احتاج الى النظر فيهما. واظن ان في الحديث الاخرين حديثين شيئا فنتاكد منه ان شاء الله. هذه احاديث ساقها المؤلف من معجوبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت منها هو الحديث الاول الذي رواه الامام مسلم عن صهيب رضي الله عنه، والبقيه في اسانيدها كلام ولكن يقوي بعضها بعضا، ويعبدها الاحاديث والاثار عن الصحابه والتابعين وائمه التفسير. نقرأ الى هنا. طيب الان يعني الاحاديث فرغ منها ينتقل الى الصحابه الذين فسروا هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قالوا أما الصحابة فقال ابن جرير حدثنا ابن يسار حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر الى وجه الله السميم. يعني هنا يقال ان ابا اسحاق مدلس وقد عنعن، وعامر بن سعد يعني فيه كلام، وكذلك لم يلقى ابا بكر الصديق رضي الله عنه، فالاثر فيه بعض. ولكن كما قلنا تساق هذه الاثار السقويه بارك الله فيكم. وبهذا الاسناد عن ابن اسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفه للذين احسنوا الحسنى وزياده قال النظر الى وجه ربي. بهذا الاسناد عن مسلم بن يزيد يعني عن ابي اسحاق، وقد سمعتم انه مدلس وقد عنهم هنا عن مسلم بن يزيد عن حذيفه قال النظر الى وجه ربه تعالى. قال وحدثنا علي بن عيسى حدثنا شرابة حدثنا ابو بكر الهدلي قال سمعت ابا سليمة الهجيني حدث عن ابي موسى الاشعري قال اذا كان يوم القيامة. يعني ورد اثر الاثر فيما سبق هذا الاسناد ابان عن ابي سليمة الهجيني انه سمع ابو عبد موسى يحدث عن رسول الله. يعني في الطريق الأول فاته حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هنا فالإسناد اختلف غير أبا الرازي في الكتاب الأول. يعني الإسناد أبو بكر الهذلي قال سمعت أبا سليمة الهجيني يحدث عن أبي موسى الأشعري قال إذا كان يوم القيامة يا رسول الله تعالى إلى أهل الجنة مناديا. الشاهد إن هذا موقوف، ولعل الراجح لأن تعارض ظهر الوقت في هذه الرواية إلى أبي موسى الأشعري يرويه يعني المؤلف من طريق أبان عن أبي سليمة عن أبي موسى مرفوعا، ويروي أبو بكر الهذلي عن أبي سليمة الهجيني عن أبي موسى موقوفا، ولعل الراجح الوقت على أبي موسى. قال إذا كان يوم القيامة يبعث الله تعالى إلى الجنة مناديا ينادي هل أنجزكم الله ما وعدكم، فينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامة فيقول نعم، فيقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة زيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. هذه من جملة الآثار عن الصحابة في تفسير هذه الآية أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقال عبد الله المبارك عن أبي بكر الهذلي أنبأنا أبو سليمة قال سمعت أبا موسى يخطب وهذا ما يؤكد ان الاثر موقوف ورجح. ان الموقوف المرفوع يعني تعارض الرفع والوقف في هذا الاثر الى ابي موسى روى مره مرفوعا وروى من طريقين موقوفا، وهذا مما يرجح جانب الوقف على ابي موسى وانه من قوله تفسير بهذه الايه. قال سمعت ابا موسى يخطب الناس في جامع البصرة ويقول إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة، فيقول يا أهل الجنة هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون فيرون الحلي والحلل والأنهار، الحلي من الذهب، أساور الذهب، أساور الفضة، وأواني الذهب وأواني الفضة وما ذكر ذلك، والحلل الألبسة، الأكسية من الحرير الأخضر، لباسهم فيها أخضر ولباسهم فيها حرير كما ورد في القرآن الكريم، والأنهار، أنهار من خمر وأنهار من عسل وأنهار من ماء وأنهار من لبن، والأزواج المطهرة كما ذكر الله في آيات كثيرة، حور العين وزوجناهم بحور العين. فيقول نعم قد أنجزنا الله ما وعدنا، ثم يقول الملك هل أنجزكم الله ما وعدكم ثلاث مرات؟ فلا يفقدون شيئا مما وعدوا، فوالله أعطوا أكثر مما بار بحياتهم، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول نعم، فيقول قد بقي لكم شيء، إن الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ألا إن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا وإن كان لم يرفع، لكن لا يقول هذا أبو موسى إلا إذا كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول وفي تفسير أسباب بالنصر الإسماعيل السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن عباس وعن مرة الهمداني عن المسعود للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، قال أما الحسنى فالجنة وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الله وأما القتر فالثواب، نفاه الله عن أهل الجنة وأثبته لأهل النار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى في سورة عرفة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها كثرة أولئك هم الكفرة الفجرة. أعاذنا الله من هذا الخلد، وأعاذنا الله من النار وما يتبعها من الخلد في الدنيا والآخرة. وأما كثرة الثواب، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر بن سعد وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي والضحاك بن زائد وعبد الرحمن بن ثابت وابو اسحاق السبيعي وقتاده وسعيد بن المسيب والحسن البصري، يعني هذه الاقوال لهؤلاء الائمه لها اساليب، ولكن اراد ان يختصر، اراد الامام ابن القيم ان يختصر فسرد لنا اسماء هؤلاء الائمه من ائمه التفسير الذين فسروا هذه الايه. عدد منهم عدد منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وعثمان بن عباس ومجاهد بن جبر الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وقال غير واحد من السلف غير هذا المذكورين وغير من مر ذكرهم من الصحابة، قالوا في الآية ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد النظر إليه، يعني بعد النظر إليه لا قتل ولا ذلة، بل عز ونبرة وجمال وحبور ونعيم وكرم من الله تبارك وتعالى، ولا حاجة أن ذلك صحيحة، يعني عرف عنهم أن الله يدري عنه كثرة ويدري عنه ذلة. ولما عرف سبحانه الزيادة أثناء ذلك الجنة دل على أنها مقرر الصفو في الآية أثناء الجنة وراح في الآخر، والعقل المغايرة، فما هو هذا الغيب؟
أنه غير الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام وفسره هذا وسائله فأما التكفير فسره هذه الزيادة بأن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ولما عرف الزيادة على الرسل الذي إلى الجنة دل على أنها مراد ورأى الجنة والقدر زائد عليها ومن فسر الزيادة للمغفرة والرضوان
شيخنا حفظكم الله. تقول السائل: هناك من يستدل بقوله تعالى ولم يخلقوا ذبابا على ان لن تفيد التأديب، فما الرد على هذه الشبهة؟
هي السياق تستدل لكنها ليست قاعدة. الآية ليش؟ الآية يا أيها الناس ضلوا فلا تستمعوا لها إن الذين تدعون دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبوا من ذباب شيئا لا يستنكروا منها ضعف الطالب والمطلوب. هل ابديه الان استفاده من ذلك ولا الواقع؟ ابديه هذه استفاده من ذلك ولا من الواقع؟ وانا لا خالق الا الله عز وجل بارك الله فيك. هل كان خالق فابديه وانا جاءت بارك الله فيك ونقول ونقطع انه لو اجتمع من في السماوات والارض على ان يخلقوا ذره او شعيره او ذبابا والله لن يستطيعوا ذلك. وليس هناك من خالق غير الله عز وجل سبحانه وتعالى، لا شريك له في ملكه ولا شريك له في خلقه عز وجل. فهذا من عظمه الله ومن واقع الامر انها ليس هناك خالق غير الله عز وجل. فإذا أفاد التأديب هنا فليس من ذاتها وإنما هو من أمر خارج عنها. نعم.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، كيف يكون شكر النعم؟
بطاعة الله، يكون بطاعة الله بارك الله فيه ووضع هذه النعم التي أنعم الله في مواضعها فأعطاك هذه تستخرها في طاعته وعبادته، وما منحك من مال تبذله في سبيله وما أفداه عليك من نعمة، تعرف عظمة هذا المنعم وفضله عليك. بارك الله فيك. أمر واضح، ما أحتاج إلى سؤال. نعم.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: لقد تلقينا خبر الزلزال العنيف بكل أسى، فنسأل الله أن يغفر لهؤلاء الموتى. ومن المعلوم أن الشرك والقبور موجودة بكثرة، وكذلك المعاصي موجودة بكثرة، فنطلب من فضيلتكم كلمة توجيهية لهذه البلاد حكومة وشابا لعلهم يرجعون، نسأل الله أن يرفع عنهم البلاء.
قد وجد له كلمات كثيرة ونصائح كثيرة. ما أتابع ما أقدر
أخذ
الآن. والزلازل الآن يوم أقرأ أنه قد حصل زلازل أكبر من هذه. يقول في الزلزال حصل عام 1715 تقريبا ميلادي. هذا كان في أكثر من 20,000. الآن لها يكون 1000. وحصل زلازل أخرى وزلازل أخرى وزلازل أخرى في الجزائر. ما أسف شديد. يعني لما خصف هذه البلاد 20,000 قاموا بنوا في مكان زلزال مدينة سموها مدينة الأصنام، فخسف الله بها مرة أخرى، فانتقلوا إلى مكان آخر وسموها شنف بن شليف. ولا يسموها شنف ما قلت شنف شلف. فهذا راح من واعظ أكثر هذه الزلازل. بارك الله فيكم. نعم تفضل. والله ان يسلط هذه الزلازل على دول الكفر. والله وان يعز الاسلام والمسلمين وان يوفقهم للرجوع الى كتابه وسنه نبيه. حياكم الله، يسرنا وياكم. انا في الان ذاك الشخص قال يقدح فلان في فلان. بارك الله صالح فلان خلق الله تهدا. شكرا لك اسالي. بارك الله وفقكم الله. أكد لكم أننا نحبكم في الله عز وجل إن شاء الله، ونرجو لكم كل توفيق وسداد، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأخلاق الطيبة والاحترام لهذا المنهج والاحترام لأهله والتآخي في الله من أجله والتعاون على البر والتقوى، كما أوصيكم أيضا باستخدام الحكمة في التعامل فيما بينكم، وترك الأسئلة يا أخوان التي تؤدي إلى الشحناء وإلى الغير والقاس. هذه أبرت والله. أنا والله الآن مغرق تليفوني ما أصدق بالأسئلة، لأني وجدت أنها سببت مشاكل أول ولا آخر، لا سيما الأسئلة عن فلان وفلان. إن مدحت وإن قدح كلها يراد بها شر، كلها يراد بها قتال، مدحت أو قدحت. فاتركوا يا أخوة في هذه الأجواء الملبدة الآن، اتركوا مثل هذه الأشياء. بارك الله فيكم. اتركوا القيل والقال، يعني أنت تمدح فلان وتتأصب له وجه فلان، يتأصب له أحد خصمه ويتأصب. احنا قلنا لكم غير مرة إنه كان في خلافات بين الشيخ الألباني وبين غيرهم علماء السنة، والله ما لها أي أثر في صفوف السلفيين في العالم كله، ما لها أي أثر. الآن واحد جلس يدرس يومين فجاء خلاص أستاذ وله أصبع يتعذبون له ولا يقبلون كلام ولا شيء، وإذا إنسان فقده قامت الدنيا وقعدت وخلص، ودول طلعوا الأستاذ وتعصبوا له، ودول طلعوا الأستاذ وتعصبوا له. قد يكون هذا الأستاذ مسكين طالب علم وخلي خير، لكن ايش الاصليات هذه؟ يعني اخلاق الحزبيين تسللت الى صفوف السلف. والله ما كان، والله لقد تناظر امامنا الشيخ بن باز والالباني وتغاضبا في الجامعة الإسلامية ورب السماء والشيخ الألباني ما يقدر، والله ما كان لها أي أثر. وكتب الشيخ الألباني وقال في الشيخ بن باز في وسط يدين قال بدعة، والله ما كان لها أي أثر. وأراد يعني الصوفية الخرافيين أن يضربوا الشباب بعضهم ضرب ابن باز وابن الألباني، والله ما وجدوا طريقة. وأذكر أن في مناسبة يعني سيئة جدا سألت إخوان المسلمين، والإخوان تعرفون فيهم صوفية غلاة وأهل ضلال عندهم بدعة تضع المستلفين أقاموا الدنيا وأقعدوها، ما رأيت واحد إلا هو يسأل عن صفة الصلاة للشيخ الألباني، ما أدري ماذا يريد، أحسنت به الظن أعطيته وقلت عبد الله السبيل. فقام فتح على صفحة اللي فيها يعني كلام الشيخ الألباني على وضع اليد على الصدر وأنها بدعة. قال شوفوا الألباني بدأ الشيخ الألباني، قلت له قاتلك الله ماذا تريد؟ تريد أن تضرب السلفيين بعضهم ببعض؟ وضربته ضربا بالكلام حتى سكت، فلن يتسنى لك ذلك. ابن باز والألباني كلهم أخوة وأئمة وانتهى كل شيء وخلص أحبطت عمله. فتنبهوا لهذه الأشياء يا أخي، صرخوا مثل هذه الأشياء، صرخوا التعصبات لفلان وفلان، والله تسمعوا يا أرضيات لا تتعصبوا، لا تتعصبوا لي تقول فوق تصدقوا الدعوة السلفية، ما نرضى لكم هذا أبدا. يحتمل بعضكم بعض ويحتمل بعضكم على بعض وينصح بعضكم بعضا بالحكمة، لكن لا 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 تدخل في متاهات التحزب والتعصب لفلان وفلان. تمزق السلفيين هذه الأساليب وسربها إليكم الحزبيين، ووجدوا في كثير منكم تقبلا لمثل هذه الأمور. أخوها بارك الله فيكم، الله أن يعلم بين قلوبكم وأن يدفع عنكم الفتن ما ظهر منها وبطن. فعودوا يا أخواني ما كان عليه أسلافكم على امتداد التاريخ من التماسك. طيب الآن لو جيت أكتب جهة تعليم سيد بعض مشكلة سبع أخي ما يتفرقوا يتفرقوا، إما يردوا بعلم ويسكت وإذا تمشي الأمور تمشي الأمور، إذا بده يرد يبدا علمي، لكن ما فيه مناطحات ما فيه خصومات ما فيه تحزبات. لهذا تماسك اهل السنه على امتداد التاريخ، كانوا قاهرين لاهل بهذا التماسك، الان مقهورين يا اخوه، مقهورين بهذا الضياع الذي يعيشه المنتسبين من الاسلام. وفقهم الله وسلم على خبره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يد معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
على طول أول 24 400 ألف.
استكمالا لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح الباب 65 في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم باحثا إليهم. قال رحمه الله: فصل. الدليل الثالث قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالحسنى الجنة، والزيادة النظر، والزيادة النظر إلى وجهه الكريم، كذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن. فالصحابة من بعده كما روى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار فيكشف الحجاب فينظرون الله فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. وقال الحسن بن عرفة حدثنا مسلم بن سالم البلخي عن نوح بن أبي مريم عن ثابت عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة والزيادة وهي النظر إلى وجه الله. وقال محمد بن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الرحمن جل جلاله. قلت عطاء هذا هو الخرساني وليس عطاء بن أبي رباح. قال ابن جرير وحدثنا ابن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت زهيرا وقال يعقوب بن سفيان حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال أسد السنة حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا إمام بن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا موسى يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله عز وجل يوم القيامة مناديا ينادي يا أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم الحسنى والحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال ابن وهب أخبرني شبيب بن أبا شبيب عن أبان عن ابن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يأمر يوم القيامة مناديا ينادي يا أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم الحسنى والزيادة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن. وأما الصحابة فقال ابن جرير حدثنا ابن يسار قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله الكريم. وبهذا الإسناد عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه ربهم تعالى. قال وحدثنا علي بن عيسى قال حدثنا شبابه قال حدثنا أبو بكر الهذلي قال سمعت أبا تميمة الهجيمي يحدث عن أبي موسى الأشعري قال إذا كان يوم القيامة يبعث الله تعالى إلى أهل الجنة مناديا ينادي هل أنجزكم الله ما وعدكم فينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامة فيقولون نعم فيقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي قال أنبأنا أبو تميمة قال سمعت أبا موسى الأشعري يخطب الناس في جامع البصرة ويقول إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل أنجزكم الله ما وعدكم فينظرون فيرون الحلى فيرون الحلى والسلل والأنهار والأزواج فيرون الحلية والسلل والأنهار والأزواج المطهرة فيقولون نعم قد أنجزنا الله ما وعدنا. ثم يقول الملك هل أنجزكم الله ما وعدكم 3 مرات فلا يفقدون شيئا مما وعدوا فيقولون نعم فيقول قد بقي لكم شيء. إن الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ألا إن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وفي تفسير أسباط بن نصر عن إسماعيل السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة قال أما الحسنى فالجنة وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الله وأما القتر فالسواد. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر بن سعد وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي والضحاك بن مزاحم وعبد الرحمن بن سابق وأبو إسحاق السبيعي وقتادة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة مولى بن عباس ومجاهد بن جبر الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وقال غير واحد من السلف في الآية ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد النظر إليه والأحاديث عنهم بذلك صحيحة. ولما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على أنها أمر آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها. ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه وبعد. فقد اعتنى ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب بشرط الأدلة من القرآن ومن السنة ومن كلام الصحابة والتابعين وأئمة التفسير على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. وقد مر بنا في الدرس السابق بعض الأدلة ومع شرحها ومن تلكم الأدلة سؤال موسى لربه عز وجل أن ينظر إليه فقال السلام. عند أهل البدع المعتزلة والجميع ومن جرى مجراه من الثواب والغرابة من الكرف الضالة التي تفسد رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة يعتبرون هذه الآية من أدلتهم على نفي رؤية الله عز وجل. فبين هذا الإمام رحمه الله أن هذه الآية تحمل أدلة من وجوه عديدة على إمكان رؤية الله تبارك وتعالى. ومنها أن موسى سأل هذا الأمر ولو كان مستحيلا ما سأله. ومنها أنه علق الرؤيا على إمكان استقرار جبل وهذا أمر ممكن. ومنها الأدلة التي ساقها رحمه الله تعالى واستخرجها من هذه الآية ومن الأدلة التي تقدمت قول الله تبارك وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام وقول من كان يرجو لقاء ربه. وعلق عليها ابن القيم أن اللقاء في اللغة للحي السليم السالم من الموانع ليس المراد منها إلا الرؤية. واتفق على اللغة هذا أن اللقاء يعني من الحي السليم من الموانع
لا يفسر اللقاء إلا برؤية. هذه أدلة الملاقات من ضمن الأدلة التي يثبت بها رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. ومن هذه الآية التي ساقها وساق تفسيرها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تفسير الصحابة وأئمة التفسير هذه الآية، والله يدعو إلى دار السلام، دار السلام الجنة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة جزاء على إحسانهم، والجزاء الإحسان إلا الإحسان. والزيادة وزيادة ولا يرهق وجوههم قصر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهذه الآية من الأدلة الواضحة على ثبوت رؤية المؤمن لربهم في الدار الآخرة. الحسنى الجنة، والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى، وهي أمر أفضل في نفوس أهل الجنة من نعيم الجنة نفسه. وساق التفسير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذه الآية، وهو حديث صحيح الذي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه إلى صهيب الصحابي الجليل، أن المراد بالزيادة مذكورة في هذه الآية هي رؤية الله تبارك وتعالى. ساق الحديث، قال مسلم في صحيح حديث حماد بن سلمة عن ثابت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نسأل الله أن يدخل الجنة وأن يجينا صغيرنا عن النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجيكموه. يعني بعد ما دخل الجنة واستقروا فيها ويتمتعوا بنعيمها أرسل هذا الملك إلى بهم ليزيدهم من النعيم، ليزيدهم ما هو أفضل من هذا النعيم الذي هم فيه، وهو إكرامهم برؤيته سبحانه وتعالى ولقائه عز وجل. فيقول الله ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار. يعني هذا نعيم عظيم وإكرام كبير، فما هو هذا الشيء؟ قال فيكشف الحجاب، الحجاب الذي قال في حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، يعني في هذه الحياة الدنيا. أما الآخرة فالله يهيئ الكون ويهيئ المؤمنين والملائكة، يهيئهم لرؤية الله عز وجل وتحمل نتائج يعني انكشاف هذا الحجاب الذي لا حصل في الدنيا لأحرق كل ما ينتهي إليه بصر الله عز وجل، ولكن الله يهيئ هذا الكون في الدنيا لتحمل يعني هذا الأمر العظيم وهي رؤية الله عز وجل بعد انكشاف الحجاب. فيكشف الحجاب فينظرون الله فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. هذا الحديث يرويه أنس مسلم بإسناده إلى الصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح وقد انتقده الإمام مسلم الإمام الدارقطني رحمه الله، وأنا درسته دراسة جيدة وأثبت صحة الحديث، وهو مذكور في بيان إمامنا. وقال حسن بن عرفة حدثنا مسلم بن سالم البلخي عن نوح بن أبي مريم عن ثابت عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ورد للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة والزيادة وهي النظر إلى وجه الله. هذا حديث ثاني يرجى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بعض، ولكن يتقوى بالحديث حديث صحيح ويتقوى بالأحاديث الأخرى وإن كان في كل منها مقال، لكنها تتعارض وتصل إلى درجة إثبات هذه القضية وهي رؤية الله في الدار الآخرة. هذا بالإضافة إلى الأدلة الكثيرة واجد هذا الباب التي بلغت درجة التواتر. وقال محمد بن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا إبراهيم بن مختار عن ابن جريج عن عطاء عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ابن حميد فيه كلام محمد بن حميد الرازي، وفيه كلام عند المحدثين يزكيه الإمام أحمد وينتقده غيره ويضاعفه ويبالغ في تضعيفه، ومن يضاعفه ابن خزيمة رحمه الله، فقيل له إن أحمد يعدله أو يزكيه، فقال لو عرفه أحمد كما عرفناه ما زكاه. وهذا منهج يسير عليه أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث، وهو أن من علم حج على من لم يعلم، وأن الجرح مقدم على التعديل، وأنه لا غضاضة في هذا ولا نقص من أي إمام يزكي رجلا ثم يأتي من هو مثله أو دونه فيثبت بالحجة والبرهان أطعنا في هذا الرجل الذي زكاه ذلكم الإمام، لا غير في هذا، ولا حرج، ولا يقال تنقص، ولا يقال مخالف، ولا يقال شيء. لا، لأنهم يدورون مع الحجج والبراهين، لا يريدون إلا الحق، ولا يريدون إلا وجه الله عز وجل. فلا تأخذهم في الله لومة لائم. ما يقول والله زكى أحمد زكى الكافرين أنا ليش أجرحه، والله هذا غلط، ما يقول هذا الكلام، بل يصدعون بالحق ويتلقاه يعني أئمة السنة كلهم بفضول الرحمة، لا يرون في ذلك حرجا أبدا. لكن الآن نحن في عصر الظلمات والجهل الكثيف الذي شنه أهل البدع والأهواء على منهج أهل السنة والجماعة. فإمام أحمد إمام أهل السنة، فهل قال أحد إن مخالفة ابن وارة وابن خزيمة وغيرهم ممن جرحوا محمد بن حميد قالوا إنهم ينتقصون أحمد أو يخالفوا؟ لا، كلهم سلموا. فتجد أصحاب أحمد وتجد أصحاب الشافعي إذا كان الرجل قد جرح مدحه أحمد وجرح غيره والحجة معهم يقبلون جرح صاحب الحجة، وكذلك أتباع الشافعي إذا زكى مثل محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى وجرحه غيره تلقوا هذا الجحد القبول، فما قال والله إمامنا أتعصب له لأنه زكى فلان، ونحن بهذه العصبية العمياء يعني نثبت أركان هذا الرجل المجروح وندفع بتزكية إمامنا الحجة والبرهان. حاشاهم أن يقولوا هذا، وهكذا يخلو تربوا على هذا المنهج المبارك الطيب، ويجب ترك التعصب لأي شخص كائنا من كان إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينتقد ولا تقبل مخالفته من أحد، وإلا أصحاب محمد فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يدور مع الحق أينما دار، وأصحاب محمد كذلك يدور معهم الحق أينما داروا، ومن عداهم فكل يؤخذ من قوله ويرد. رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا محمد. هذا الرجال إمام يحتج بحمل بكل غرض. الحديث هذا ضعيف، هذا الأثر الذي يرويه ابن جرير من طريق ربما يزكيه لأن ابن جرير يروي عنه فلعله من زكاه، ولكن ندور مع الحجة، ومن جرحه قدم الحجة على جرحه. وهذا يقول قلت عطاء، لأن في الإسناد هنا عن عطاء، عن ابن جرير عن عطاء. قد يفهم القارئ أن عطاء هذا هو ابن أبي رباح، لأن ابن جرير يروي عن عطاء هذا وعطاء هذا، يروي عن عطاء بن أبي رباح إمام الإمام العظيم وإمام أهل مكة وأعلم الناس بالمنافق، وعطاء الخراساني من علماء التفسير وعالم وفاضل وكذا، ولكنه دون عطاء ذاك، دون عطاء بن ابي رباح المكي تلميذ ابن عباس، دونه في العلم والدرجه والمكانه والمنزله. ومع ان ابن جريج مدلس، واذا عنعن عن عطاء بن ابي رباح فانه يغتفر ويغض النظر عن هذه العنعنة ولا تعتبر تدليسا، وإذا عنعن غيره ومنهم عطاء الخراساني فإنه يقدح في هذه العنعنة ويقال إن فيها تدليسا من جريج مع إمامته. تعرفون أن هناك من الأئمة من رمي بالتدليس، لكن التدليس ليس كذبا، وإنما هو فيه ظلم من الإيهام، فلا يقبل من هذا المدلس روايته إذا عنعنها إلا إذا صرح بالتحديث من وجه آخر أو في مناسبة أخرى، صرح بالتحديث أو السماع حينئذ تقبل روايته، لأنه ثقة واستخدم أسلوبا من الإيهام، فإذا أوهمنا بعناته أو بقوله قال أو بلغني وشاهد ذلك فإننا لا نقبل منه. هذا دين الله، وهذا من حماية الله لهذا الدين. ولو كان هذا المدلس إماما كبيرا معظما عند الأمة فإنهم لا يقبلون. طبعا بهذه المناسبة يقسم المدلسين إلى طبقات، الطبقة الأولى والطبقة الثانية يغتفر في عنعنتهم ويغض الطرف عند هذه العنعنة وما لها من أثر وتدليس وتقبل روايتهم، وباقي الطبقات من الثالثة والرابعة والخامسة هؤلاء لا يقبل، لا تقبل عنعنتهم أبدا إلا إذا صرحوا بالسماع أو التحديث من وجوه أخرى. قال الرجال المدلس إن كان عطاء هذا بن أبي رباح فيعتبر في عنات هذه ولا يقال ذلك وتقبل وكأنه صرح بالسماع، أما إذا كان عطاء الخراساني فإن للعنة في هذه أثرها. لهذا نبه ابن القيم قال من الأمانة، لأن السلف كما تعرفون يروون الأحاديث والآثار بأسانيدها، منها الضعيف شديد الضعف، ومنها بارك الله فيك الحسن، ومنها المسروق في رواية المسروق وفي رواية لكم متهم. فإذا كان فيها واحدة من هذه الأحوال فإنهم يكتفون بسياقة الإسناد، لأنه ما عنده تدليس، أعطاك الإسناد وحالك عليه فأنت تدرس، وإذا كنت عندك خلفية تعرف أن هذا دلس أو هذا ضعيف أو هذا سيء الحفظ أو هذا متهم بالكذب أو هذا كذاب ويحيلك على السند، فما غشك ولا يعتبر غش منه. لكن قلنا مثل هذه الآثار إذا تجمعت تعاقدت ودل على أصل يعني ذلك الأمر الذي تكاثفت عليه الأسانيد، يدل على أن لا أصلا هذا في الأمور الضعيفة، أما هذه ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة، فالآثار سوقها هنا للاستئناف وتعطي شيئا من القوة أيضا، والأدلة إذا تعددت أعطت قوة أكثر وأكثر. قال ابن جرير: وحدثنا ابن عبد الرحيم، حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت زهيرا، وقال يعقوب بن سفيان حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني من سمع أبا العالية الرئائي يحدث عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل، قول الله عز وجل للذين أحسن حسنة وزيادة، قال الحسنة الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وهذا الكتاب أيضا فيه نظر، لأن عندنا زهير بن محمد هذا إذا حدث عنه الشاميون فروايته ضعيفة وحجة، لكن إذا روى عن الشاميون خاصة فروايته ضعيفة، حتى قال في الإمام أحمد: إذا حدثك أهل الشام عن زهير فكأنما هو زهير آخر، لأن عندهم اضطرت روايته رحمه الله، ففيها يعني رواية الشامي عنه، وهو الوليد بن مسلم هنا صرح بالتحديث، لكن في الاسناد زهير بن محمد وهو حافظ، ولكن رواية الشامي عنه ضعيفة، ولكنها تتكوى بغيرها. وقال أخذ السنة، هذا أخذ السنة مؤكد بن موسى، لا أخذ السنة ثاني، أخذ السنة أحد المجاهدين الذي كان معروفا بالعدل وبالسنة فعلا وبقمع أهل البدع، فكتب إليه أخذ بن موسى الأموي من سلالة بني أمية الخلفاء رحمه الله، وكان من علماء الحديث وأئمتهم ومن أهل السنة فعلا، فكتب إلى أسد السنة هذا، وهو أحد القواد الكبار والفاتحين والمجاهدين والقانعين لأهل البدع والضلال، كتب إليه كتابا طويلا يشكره على قمعه لأهل البدع والضلال. هكذا كان أهل السنة يسرهم أن يقمع أهل الأهواء ويشكرون من يفعل ذلك، ولو شدد تكون شدته هذه محمدة، أما عصرنا هذا فقمع أهل البدع شدة، وشدة مذمومة عندهم مع الأسف الشديد، لقد هزلت حتى بان من هزالها كلاها وحتى سامها كل مؤمن. الآن يخاصمونك على سيد الصغر، ليش ينتقدوا؟ خلي يسب الصحابة، خلي يسب الأنبياء، خلوا يصب الحلول، واحد يقول ايه الجبل هذا من ينزل، ما يضره، خصم الأرجاء هذا المذهب، والله خصم الأرجاء خصم كبير، والله الأرجاء ما يكرهوا سيد الصغر هذا الضلال، والله ينتقدونه ويحاربونه، ولكن المرجع يحاربوا سيد الصغر على هذه الضلالات والصوام الكبرى التي افتقدها، فالويل كل الويل الان من ينتقده، نعوذ بالله من الضياع. ما هو الاسلام الذي يريد نشره وحمل لوائه؟ وقد اهان عشاء سادس هذه الامه على هذه الضلالات والصوام الكبرى التي افتقدها، فالويل كل الويل الان من ينتقده، نعوذ بالله من الضياع. ما هو الاسلام الذي يريد نشره وحمل لوائه؟ وقد اهان عشاء سادس هذه الامه وكفرها من طرق، ما هو الاسلام هذا؟
قال أتدخلنا حدثنا قيس بن الربيع عن أبان عن أبي سليمة الهجلي أنه سمع أبا موسى يحدث أنه سمع رسول الله يقول يبعث الله عز وجل يوم القيامة مناديا ينادي يا أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم الحسنى والحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. فلا أدري ما هو أبان هذا يحتاج إلى نظر. فعلى كل حال إن فيه كلام فهو يتطور بالأحاديث والآثار وهو بمعنى به صوته ينادي يبعث الله عز وجل يبعث المنادي ينادي يا أهل الجنة بصوت يسمع أولا وآخرا. أهل الجنة على كثرتهم وهم ملايين فيسمع أولا وآخرا ملك ينادي ما عنده مكبر ما عنده شيء ما عنده أجهزة موجودة الآن ولكن الله يعطيه قوة. كيف ما بالكم إذا كان إسرائيل ينفق فيتمزق هذا الصوت من هذه النفخة ويصعد ما في السماء وما في الأرض من نفخة واحدة في الساعة إلا صيحة واحدة فإذا صامدوه يعني هذا صيحة عذاب في الدنيا لبعض المجرمين في النفخة ونفخ في الصور فنزع من في السماء في الأرض ثم فصائد من في السماء في الأرض ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون ينفخ نفخة واحدة تعود الواحد عن شابها فإذا هم قيام ينظرون. الله سبحانه وتعالى خلق خلقا عظيما منهم الملائكة الملك الذي جاء ملك الجبال قال إن شئت تطبق على المدخلين لو أراد أن يطبق الجبال لم يكن لا يطبقها الله أعطاه من القوة وهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الكون ويخلق فيه ملائكة عندهم من القوة ما لا تحتمل هذه الدنيا لو شرطهم الله عليها. فهذا صوت يسمع البعيد والقريب مع الأول والآخرين إن الله وعدكم الحسنى والحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال ابن وهب يعني عبد الله ابن وهب صاحب مالك أخبرني شبيب عن أبان عن أبي تميم الزجيني أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يأمر يوم القيامة منادي المنادي يا أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم الحسنى وزيادة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. هذه كلها أحاديث فيها كلام وهذا الحديث الأول أنا أبين مدار مدار على أبان عن أبي سليمة والثاني كذلك مدار على أبان عن أبي سليمة وأنا أحتاج إلى النظر فيهما وأظن أن في الحديث الآخرين حديث شيئا فنتأكد منه إن شاء الله. هذه أحاديث ساقها المؤلف من معزوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثابت منها هو الحديث الأول الذي رواه الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه والبقية في أسانيدها كلام ولكن يقوي بعضها بعضا ويعبدها الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين وأئمة التفسير. نقرأ إلى هنا. الآن يعني الأحاديث فرغمين ينتقل إلى الصحابة الذين فسروا هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قالوا أما الصحابة فقال ابن جرير حدثنا ابن يسار حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه للذين أحسن الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله السميع. يعني هنا يقال إن أبا إسحاق مدلس وقد عنه وعامر بن سعد
يعني فيه كلام، وكذلك لم يلقى أبا بكر، لم يلقى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فالأثر فيه بعض. ولكن كما قلنا تساءل هذه الآثار السقوية بارك الله فيكم. وبهذا الإسناد عن ابن إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال: النظر إلى وجه ربي. بهذا الإسناد عن مسلم بن يزيد يعني عن أبي إسحاق، فسمعتم أنه مدلس وقد عنهم هنا عن مسلم بن يزيد عن حذيفة قال: النظر إلى وجه ربي تعالى. قال: وحدثنا علي بن عيسى، حدثنا شرابة، حدثنا أبو بكر الهذلي قال: سمعت أبا سليمة الجيني حدث عن أبي موسى الأشعري قال: إذا كان يوم القيامة. يعني ورد أثر الأثر فيما سبق هذا الإسناد أبان عن أبي سليمة الهذلي أنه سمع أبو موسى يحدث عن رسول الله. يعني في الطريق الأول فاته حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هنا فالإسناد اختلف غير أبا الرازي في الطريق الأول. يعني الإسناد أبو بكر الهذلي قال: سمعت أبا سليمة الهجيني يحدث عن أبي موسى الأشعري قال: إذا كان يوم القيامة يا رسول الله تعالى إلى أهل الجنة مناديا. الشاهد إن هذا موقوف، ولعل الراجح لأن تعارض ظهر لغة في هذه الرواية إلى أبي موسى الأشعري يرويه يعني المؤلف من طريق أبان عن أبي سليمة عن أبي موسى مرفوعا، ويرويه أبو بكر الهذلي عن أبي سليمة الهجيني عن أبي موسى موقوفا، ولعل الراجح الوقف على أبي موسى. قال: إذا كان يوم القيامة يبعث الله تعالى إلى الجنة مناديا ينادي: هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامة فيقول: نعم. فيقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. زيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. هذه من جملة الآثار عن الصحابة في تفسير هذه الآية أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقال عبد الله المبارك عن أبي بكر الهذلي أنبأنا أبو سليمة قال: سمعت أبا موسى يخطب. وهذا ما يؤكد أن الأثر موقوف ورجحان الموقوف المرفوع. يعني تعارض الرحل والوقت في هذا الأثر إلى أبي موسى، روي مرة مرفوعا وروي من طريقين موقوفا، وهذا مما يرجح جانب الوقف على أبي موسى وأنه من قوله تفسيرا لهذه الآية. قال: سمعت أبا موسى يخطب الناس في جامع البصرة ويقول: إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة، فيقول: يا أهل الجنة، هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون فيرون الحلي والحلل والأنهار. الحلي من الذهب، أساور الذهب، أساور الفضة، وأواني الذهب، وأواني الفضة، وما ذكر ذلك. والحلل الألبسة، الأحذية من الحرير الأخضر، لباسهم فيها أخضر، وألباسهم فيها حرير كما ورد في القرآن الكريم. والأنهار، أنهار من خمر، وأنهار من عسل، وأنهار من ماء، وأنهار من لبن. والأزواج المطهرة كما ذكر الله في آيات كثيرة، حور العين، وزوجناهم بحور العين. فيقولون: نعم، قد أنجزنا الله ما وعدنا. ثم يقول الملك: هل أنجزكم الله ما وعدكم ثلاث مرات؟ فلا يفقدون شيئا مما وعدوا، فوالله أعطوا أكثر مما بارد خيالهم. لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول: نعم. فيقول: قد بقي لكم شيء. إن الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى والزيادة: ألا إن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا وإن كان
لم يرفع، لكن لا يقول هذا أبو موسى إلا إذا كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول وفي تفسير أسباب بالنفس عن إسماعيل السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن عباس وعن مرة الهمداني عن المسعود: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. قال: أما الحسنى فالجنة، وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الله، وأما القتر فالسواء، نفاه الله عن أهل الجنة وأثبته لأهل النار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى في سورة عرفة: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها كثرة أولئك هم الكفرة الفجرة. أعاذنا الله من هذا الخلد، وأعاذنا الله من النار وما أتبعها من الخلد في الدنيا والآخرة. وأما كثرة فالسواء. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر بن سعد وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي والضحاك بن زائد وعبد الرحمن بن ثابت وأبو إسحاق السبيعي وقتادة وسعيد بن المسيب والحسن البصري، يعني هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة لها أساليب، ولكن أراد أن يختصر، أراد الإمام ابن القيم أن يختصر فسرد لنا أسماء هؤلاء الأئمة من أئمة التفسير الذين فسروا هذه الآية. عدد منهم عدد من سعيد بن المسيب والحسن البصري وعثمان بن عباس ومجاهد بن جبر: الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وقال غير واحد من السلف غير هذا المذكورين وغير من مر ذكرهم من الصحابة، قالوا في الآية: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد النظر إليه، يعني بعد النظر
لا قتر ولا ذلة، بل عز ونبرة وجمال وحبور ونعيم وكرم من الله تبارك وتعالى، والأحاديث عن ذلك صحيحة، يعني حديث عنهم أن الله يدري عنه كثرة ويدري عنه كبر صحيحة. ولما أمر سبحانه الزيادة أثناء هذه الجنة دل على أنها أمر أخر الرفوع في الآية، أثناء الجنة وراح في آخر، والعقل الآن مغاير، فما هو هذا الغيب؟
شيخنا حفظكم الله، تقول السائل: هناك من يستدل بقوله تعالى ولن يخلقوا ذبابا على ان لن تفيد التأديب، فما الرد على هذه الشبهة؟
هي السياق التأديب، لكن هذه ليست القاعدة. الآية ليست الآية: يا أيها الناس ظلوا متى تستمع لك إن الذين تدعون بدون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يخلقوا ذبابا شيئا لا يستنكروا منها ضعف الطالب والمطلوب.
هل الابديه الان استفاد من ذلك ولا لا؟
من الواقع
الابديه هذه استفاد من ذلك ولا من الواقع؟ وانا لا خالق الا الله عز وجل. بارك الله فيك. فليس انا خالق فالابديه وانا جاءت بارك الله فيك، ونقول ونقطع انه لو اجتمع من في السماوات والارض على ان يخلقوا ذره او شعيره او ذبابا والله لن يستطيع ذلك، وليس هناك من خالق غير الله عز وجل سبحانه وتعالى، لا شريك له في ملكه ولا شريك له في خلقه عز وجل. فهذا من عظمه الله ومن واقع الامر انها ليس هناك خالق غير الله عز وجل. فإذا أفاد التأديب منها فليس من ذاتها وإنما هو من أمر خارج عنها. نعم.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، كيف يكون شكر النعم؟
بطاعة الله، يكون بطاعة الله بارك الله فيه ووضع هذه النعم التي أنعم الله في مواضعها فأعطاك هذه تستخرها في طاعته وعبادته، وما منحك من مال تبذله في سبيله وما أفداه عليك من نعمة تعرف عظمة هذا المنعم وفضله عليك بارك الله فيك. أمر واضح ما أحتاج إلى سؤال. نعم.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: لقد تلقينا خبر الزلزال العنيف بكل أسى، فنسأل الله أن يغفر لهؤلاء الموتى. ومن المعلوم أن الشرك والقبور موجودة بكثرة وكذلك المعاصي موجودة بكثرة، فنطلب من فضيلتكم كلمة توجيهية لهذه البلاد حكومة وشعبا لعلهم يرجعون، نسأل الله أن يرفع عنهم البلاء.
قد وجد لهم كلمات كثيرة ونصائح كثيرة، ما أتابع ما أقدر
أخطب
الآن. والزلازل الآن اليوم أقرأ لأنه قد حصل زلزال أكبر من هذه. يقول في الزلزال حصل عام 1715 تقريبا ميلادي، هذا كان فيه أكثر من 20,000، الآن لها يكون 1000، وحصل زلازل أخرى وزلازل أخرى وزلازل أخرى في الجزائر، ما الأسف الشديد. يعني لما خصف هذه البلاد 20,000 قاموا بنوا في مكان زلزال مدينة سموها مدينة الأصنام، فخسف الله بها مرة أخرى فانتقلوا إلى مكان آخر وسموها شنف من الشلف. كل يسموها شنف ما بيل
شلف
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 شلف. فهذا الرأس من واعظ أكثر من الزلازل. بارك الله فيكم. نعم تفضل. نسأل الله أن يسلط هذه الزلازل على دول الكفر، نسأل الله وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يوفقهم للرجوع إلى كتابه وسنة نبيه. أنا في الآن ذكر شخص قال يصدح فلان في فلان
ما
يصدح صالح فلان خذ الله تهدأ
ما يصدح
يقول هذه فتالي بارك الله وصدقوا الله أكد لكم أننا نحبكم في الله عز وجل إن شاء الله ونرجو لكم كل توفيق وسداد ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأخلاق الطيبة والاحترام لهذا المنهج والاحترام لأهله والتآخي في الله من أجله والتعاون على البر والتقوى كما أوصيكم أيضا باستخدام الحكمة في التعامل فيما بينكم وترك الأسئلة يا أخوان التي تؤدي إلى الشحناء وإلى الخير والقائد هذه أبرة والله أنا والله الآن مغرق تليفوني ما أستقبل الأسئلة لأني وجدت أنها سببت مشاكل أول ولا آخر لا سيما الأسئلة عن فلان وفلان إن مدحت وإن قدحت كلها يراد بها شر كلها يراد بها قتال مدحت أو قدحت فاتركوا يا أخوة في هذه الأجواء المدبدة الآن تركوا مثل هذه الأشياء بارك الله فيك تركوا القيل والقال يعني أنت تمدح فلان وتتأصب له وجه فلان يتأصب له أحد خصمه ويتأصب احنا قلنا لكم غير مرة إنه كان في خلافات بين الشيخ الألباني وبين غيرهم علماء السنة والله ما لها أي أثر في صفوف السلفيين في العالم كله ما لها أي أثر الآن واحد جلس يدرس يومين فدخل الاستاذ وقال له اصبر ها يتحزبون له ولا يقبلون كلام ولا شيء واذا انسان فقده قامت الدنيا وقعدت وخلص وذولا طلعوا الاستاذ وتعصبوا له وذولا طلعوا الاستاذ وتعصبوا له قد يكون هذا الاستاذ مسكين طالب علم وخليه خير لكن ايش العصبيات هذه؟ يعني اخلاق الحزبيين تسللت الى صفوف السلف والله ما كان والله لقد تناظر امامنا شيخ بن باز والالباني وتغاضبا في الجامع الاسلامي ورب السماء والشيخ بن باز ما يقدر والله ما كان لها اي اثر وختب الشيخ الالباني وقال في الشيخ بن باز في وسط يدين قال بدعه والله ما كان لها اي اثر واراد يعني الصوفيه الخرافيين ان يضربوا شباب بعضهم بعض ابن باز وابن الألباني والله ما وجدوا طريقة وأذكر أن في مناسبة يعني سيئة جدا سألت إخوان المسلمين والإخوان تعرفون فيهم صوفية غلاة وأهل ضلال عندهم بالآخر المستلفيين أقاموا الدنيا وأقعدوها ما رأيت واحد إلا هو يسأل عن صفة الصلاة للشيخ الألباني ما أدري ماذا يريد أحسنت به الظن أعطيته قلت أعطي الله يستريح فقام فتح على صفحة اللي فيها يعني كلام الشيخ الألباني على وضع اليد على الصدر وأنها بدعة قال شوفوا الألباني بدأ الشيخ الألباني قلت له قاتلك الله ماذا تريد؟ تريد أن تضرب السلفيين بعضهم ببعض؟ وضربته ضربا بالكلام حتى سكت فلن يتسنى لك ذلك ابن باز والألباني كلهم أخوة علماء وانتهى كل شيء وخلص أحبطت عمله فتنبهوا لهذه الاشياء تركوا مثل هذه الاشياء تركوا التعصبات لفلان وفلان وفلان تسمعوا الارضيات لا تعصبوا لي لا تعصبوا لي تقول فوق تصدقوا الدار السلفي ما نرضى لكم هذا ابدا يحتمل بعضكم بعض ويحتمل بعضكم على بعض وينصح بعضكم بعضا بالحكمه لكن لا تدخل في متاهات التحزب والتعصب لفلان وفلان تمزق السلفيين هذه الاساليب وسربها اليكم الحزبيين ووجدوا في كثير منكم تقبلا لمثل هذه الامور اخوها بارك الله فيكم الله ان يعلم بين قلوبكم وان يدفعكم الفتن ما ظهر منها وبطن فعودوا يا اخواني ما كان عليه اسلافكم على امتداد التاريخ من التماسك طيب الان لو جيت اكتب جرى التاريخ تجد بعض المشكله سبع اخي ما يتفرقوا ويتفرقوا
إما يرد بعلم ويسكت وتمشي الأمور. تمشي الأمور إذا بده يرد يبدو علمي، لكن ما فيه مناطحات، ما فيه خصومات، ما فيه تحزبات. لهذا تماسك أهل السنة على امتداد التاريخ، كانوا قاهرين لأهل البلد بهذا التماسك. الآن مقهورين يا إخوة، مقهورين بهذا الضياع الذي يعيشه المنتسبين من السلف. وفقهم الله وسلم.